الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الأول في سلسلة التعليق على رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية العلم الهمام رحمه الله تعالى. وبدأنا هذه السلسلة بالرسالة المعروفة بمختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول، لمناسبة الحديث في هذه الأيام دفاعا عن نبينا صلى الله عليه وسلم لما افتراه بعض الأنام، وبيانا لحقه عليه الصلاة والسلام لعموم الخلق، وأنه عليه الصلاة والسلام يجب نصرته حيا وميتا. هذه الرسالة التي بين أيدينا أصله الرسالة العظيمة التي لم يؤلف في الإسلام مثلها، وهي رسالة الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي رسالة كبيرة مؤصلة وفيها تفصيلات وتفريعات لا تكاد توجد في كثير من الكتب، ولا يكاد طالب العلم يقف عليها إلا بالتعب والنصب في بطون الأمات وفي المطولات. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى البحر الخضم والعلم الإمام جمع لنا هذه المسائل وسطرها لما اقتضاه الحال. ولما كان الكتاب أعني أصل كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لما كان كبيرا وكان طويلا، فإنا اخترنا رسالة مختصر الصارم المسلول، وهو من اختصار العلامة البعلي رحمه الله تعالى. والبعلي رحمه الله تعالى معروف أولا باختصاراته الجميلة النافعة الماتعة التي كثيرا ما نجد فيها سلاسة الكلام والعبارات وخلاصة المقاصد والمرامات. ثانيا أن في تلخيصات البعلي رحمه الله تعالى نجد نفس شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك لأن البعلي رحمه الله سواء قلنا إنه أدرك شيئا من التلمذة على أبي العباس ابن تيمية، لكنه قطعا أدرك التلمذة على ابن القيم وابن كثير واليونيني وأمثالهم من الجهابذة الذين تتلمذوا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة المختصرة إن شاء الله عز وجل نبدأ في قراءتها وفي بيان الاختصار الذي اختصره رحمه الله تعالى البعلي، ونعلق على شيء منها. لكن قبل أن نبدأ في هذه الرسالة لا بد أن ننبه أن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم هو من حقوقه الواجبة على كل مسلم، فكل مسلم مأمور بأن ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يستطيع بقدر وسعه. ولما نقول بقدر ما يستطيع وبقدر وسعه حتى لا نكلف الناس ما لا يطيقون، وقد نعلم يقينا أن الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا في حال الاستضعاف في مكة كانوا يسمعون من الكفرة ومن صناديد قريش سب النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن لهم حول ولا قوة، فما كان أحدهم يقدر على شيء إلا بالكاد أن يكون الكلام منهم في مقابل كلامهم. ولكن إذا كان الإنسان في موقع المكنة والقوة فالواجب عليه أن يستخدم في سبيل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدر عليه، لا سيما ولاة أمر المسلمين، فإن الواجب على ولاة أمر المسلمين أن يستغلوا كل قدراتهم وكل طاقاتهم وكل أعمالهم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لهم أن يتهاونوا في هذا الباب، فإن أحدهم لو تكلم فيه أو في عرضه لما رضي، فكيف يرضى الحاكم أو الأمير أو الملك أو الرئيس، كيف يرضى أن يتكلم في سيد الورى محمد المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم القيامة، وهو في المكانة الأعلى رفع الله ذكره فجعله مع ذكره، وهو في الملأ الأعلى من المكرمين عند الله، كيف يرضى المسلم ولو كان عنده أدنى مسكة من إيمان أن لا ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهنا أيضا أحذر من أمرين. الأمر الأول، أحذر من الغلو في كيفية النصرة، فربما أن بعض الناس يذهب لينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيسيء إلى الإسلام ويسيء إلى دين الإسلام ويسيء إلى أخلاق الإسلام. الأمر الثاني، نحذر الذين يريدون الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يتولوا من المهام ما ليس لهم، فإن في الإسلام مهاما هي متعلقة بولي الأمر، وإن في الإسلام أمورا هي متعلقة بالعلماء، وإن في الإسلام أمورا هي متعلقة بعامة الخلق. والدليل على وجوب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم صريح في القرآن، قال الله جل وعلا: لتعزروه وتوقروه. ومعنى تعزروه يعني تنصروه، يعني تنصروه. والله جل وعلا يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنصرة الله نصرة لدينه عز وجل، ونصرة للإنسان، ونصرة لأهل الإيمان، وهكذا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون أحب الناس إلى قلوبنا، أحب إلينا من أنفسنا التي بين جنباتنا، أحب إلينا من والدينا، أحب إلينا من أولادنا وأزواجنا، أحب إلينا من أصحابنا وإخواننا. والعاقل لا يرضى أن يمس أحد من هؤلاء الذين يحبهم بشيء وبنقيصة أو بسب، فكيف يرضاه لنبيه وخاتم رسل الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك ينبغي علينا أن ندرك أن المحبة ملازمة للنصرة، والنصرة من علامات المحبة. فنسأل الله تبارك وتعالى كما رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع ذكر من يتبعه، وذكر من ينصره، وذكر من يدافع عنه صلى الله عليه وسلم. وأبشركم في هذه المقدمة لهذه الرسالة أن كل إنسان ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة دون واحتقار، قلبيا أو عمليا أو قوليا، إلا تجد أنه محتقر عند الله وعند الناس، وأنه مستصغر عند الله وعند الناس، وأنه منبوذ عند الله وعند الناس، إن عاجلا أو آجلا. وأكبر مثال على ذلك من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين الذين كانوا يلقبونه بالمذمم، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم محمدا محمودا أحمد صلى الله عليه وسلم، وبقي ذكره إلى يوم القيامة. وأولئك الذامون هم الذين صاروا تحت الثرى وأصبحوا لا يذكرون إلا بالسوء وباللعنة وبالويل والهلاك. وهكذا يكون شأن كل من ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة دون، وهذا وعد الله. يقول جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر، أي يقينا مبغضك أي نبينا هو المقطوع الدابر، هو المقطوع الذاكر، هو المقطوع الذكر، هو المنبوذ من الخلائق أجمعين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرفع ذكرنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أنصاره ومن أنصار دينه ومن أنصار نبيه ومن أنصار سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فنعم الهاد، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تبرئ القائل من الإلحاد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم العباد، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره أهل العناد، فله الفضيلة والوسيلة والمقام المحمود، ولواء الحمد الذي تحته كل حماد، صلى الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وطيبها وأحسنها وزكاها صلاة وسلاما دائمين إلى يوم التناد. وبعد، فإن الله أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهدانا به وخرجنا به من الظلمات إلى النور، وآتانا ببركة رسالته ويمني سفاراته خيري الدنيا والآخرة. والمتعرض لجنابه الرفيع يجب بيان حكمه وما يجب عليه من النكال. المقصود هنا بيان الحكم الشرعي الذي يفتى به ويقضى، ويجب على كل أحد القيام بما أمكن منه، والله هو الهادي إلى سواء السبيل، وهو مرتب على أربعة مسائل. المسألة الأولى في أن الساب يقتل سواء كان مسلما أو كافرا. الثانية أنه ينبغي قتله وإن كان ذميا. الثالثة في حكمه إذا تاب. الرابعة في بيان السب ما هو.
إذن الصورة الذهنية لهذه الرسالة مبنية على أربع مسائل، وهي أن الساب يقتل سواء كان مسلما أو كافرا، وهل يقتل ردة أو يقتل تعزيرا هذه مسألة أخرى سيأتي بيانها. الثاني أنه ينبغي قتله وإن كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا. الثالثة في حكمه إذا تاب، يعني قبل أن يقدر عليه وتاب ثم قدر عليه، فما حكمه سيأتي بيانه. الرابعة في بيان السب ما هو، أي ما هو اللفظ أو ما هي العبارات أو ما هي الأقوال التي تدل على السب والتنقيص. وأصل السب في لغة العرب معناه التنقيص، سواء كان بشتم أو بغير شتم، سواء كان بهمز أو غمز أو لمز، وسيأتي بيانه في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الأولى أن من سبه صلى الله عليه وسلم من مسلم وكافر فإنه يجب قتله. هذا مذهب عامة العلماء. قال ابن المنذر: أجمع عوام العلماء على أن من سبه القتل. قاله مالك والليث.
سبه والضمير راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن المنذر يحكي الإجماع، أجمع عوام العلماء. ولما يقول عوام العلماء يعني خواصهم من باب أولى، يعني أن المسألة مسألة بدهية حتى أجمع عليها عوام العلماء فضلا عن خواصهم. قد يقول قائل: هل في العلماء عوام وخواص؟ الجواب نعم، قد يكون هناك من العلماء من هو عنده عوام العلم وليس عنده خصائص العلم، وقد يكون في العلماء من عنده عوام العلم وخصائصه. أجمع على أن من سبه القتل. سبه الضمير راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، القتل يعني حكمه القتل. ثم نقل ابن المنذر رحمه الله أن هذه المقالة هي مقالة مالك إمام دار الهجرة، والليث وهو فقيه مصر في زمانه، وكان قرين الشافعي الليث بن سعد المصري، وأحمد وإسحاق، المقصود به إسحاق ابن راهوية الحنظلي الخراساني إمام خراسان في زمانه، وكان قرين الإمام أحمد الهروي. والشافعي معروف، وحكي عن النعمان وهو النعمان بن ثابت الكوفي الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال: لا يقتل الذمي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن المنذر: أجمع عوام العلماء على أن من سبه القتل. قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق والشافعي. وحكي عن النعمان: لا يقتل الذمي. وحكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن حكم من سب غيره الجلد. وهذا الإجماع محمول على إجماع الصدر الأول من التابعين والصحابة، قاله شيخ الإسلام، أو أنه أراد إجماعهم على وجوب قتله إذا كان مسلما، وكذلك قيده القاضي عياض.
نعم، يعني هذا الإجماع أجمع إجماع المسلمين على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الساب من أهل الإسلام، فهذا الإجماع موجود. أو يكون المقصود إجماع الصدر الأول، لأن الخلاف وجد في قتل الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق في حكاية الرواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقال إسحاق بن راهوية: أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا أنه كافر، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله بما أنزله الله.
هذا المقالة مقالة الإمام إسحاق بن راهوية الحنظلي، إمام خراسان وإمام هرات في زمانه، قرين الإمام أحمد، فيه ذكر بيان بعض نواقض الإسلام والإيمان. فأجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله، يعني لم يقبل وأنكر، أو قتل نبيا، أنه كافر وإن كان مقرا بكل ما أنزله الله. فهذه من نواقض الإسلام. وقد ذكر الله جل وعلا في صريح القرآن أن من أسباب كفر اليهود أنهم أرادوا قتل الأنبياء، قال جل وعلا: وقتلهم الأنبياء بغير حق.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: قال الخطابي: لا أعلم أحد اختلف في وجوب قتله. وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء وأن شاتم الرسول متنقص له كافر، ومن شك في كفره كفر. والتحرير القولي أن الساب المسلم يقتل بلا خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. وإن كان ذميا قتل أيضا عند مالك وأهل المدينة، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث، نص عليه أحمد في مواضع متعددة.
هنا أنبه على قول السحنون: أجمع العلماء أن شاتم الرسول له المتنقص له كافر. هذا الإجماع سبقا ذكره إسحاق وذكره ابن المنذر وغيره. وقوله: ومن شك في كفره كفر، هذا من حيث العموم، ولا يلزم هذا العموم أنه منزل على كل أحد، لأن هناك من قد يشك في كفر بعض المرتدين لوجود مانع، فلا يلزم أن يكون كافرا. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: نقله حنبل وابو الصقر وخلال وعبد الله وابو طالب أنه يقتل مسلما كان أو كافرا. قيل لأحمد فيه حديث، قال: نعم أحاديث.
لا، وتحرير القول اللي قرأته، وتحرير القول موجود عندي،
قرأتها شيء،
اقرأ مرة ثانية.
وتحرير القول أن الساب مسلم يقتل بلا خلاف.
نعم.
وهو مذهب أئمة أربعة، وإن كان ذميا أيضا عند مالك والمدينة، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث، نص عليه أحمد في مواضع متعددة.
نعم، الساب المسلم، تحرير القول من شيخ الإسلام أن الساب المسلم يقتل بلا خلاف. إذن أين الخلاف؟ الخلاف في الكافر. طيب، قد يقول قائل: لماذا اختلفوا في الكافر؟ لأنه ليس بعد الكفر ذنب، فسبه النبي صلى الله عليه وسلم ذنب فوق، يعني يضاف إلى كفر، فهو كافر أصلا. ولذلك وقع النزاع، وسبب النزاع كما سيأتي راجع إلى أمرين. الأمر الأول أن الكفر أعظم، الكفر بالله أعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وهذا كفر. لكن حينما ننظر إلى أنواع الكفر نجد أن أعظم أنواع الكفر الإشراك بالله والكفر بالله. فمن هذه الحيثية أقررناهم على الكفر بالله وقبلنا ذمتهم وعهدهم، فإذا علمنا أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا يقتل بذلك. هذا سبب الخلاف الأول. وسبب الخلاف الثاني أن قبلنا عهدهم على الكفر، ومعلوم أن من أنواع كفرهم أنهم ينتقصون نبينا وديننا، فإذا كأنهم يقولون هذا داخل ضمنا. ولكن هذه المسألة راجعة إلى قضية أخرى، وهي: هل عهدهم ينتقض بسب النبي صلى الله عليه وسلم أو لا ينتقض. وتفصيل القول فيه أنه إذا كان منصوصا أنه ليس لهم سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الإسلام فإن سبوا فإن عهدهم ينتقض. فإذا انتقض عهدهم ينظر فيهم الحاكم بما يؤدي إلى زجرهم سواء كان بالقتل أو بالنفي أو بالسجن أو بالضرب. وإن كان غير منصوص فهذه مسألة أخرى خلافية، ولكن لا بد أن ننتبه أننا لما نقول أن أهل الذمة لا ينتقض عهدهم بالسب، يعني إذا لم يكن منصوصا، لما نقول أن أهل الذمة إذا سبوا النبي لا يقتلون، يعني إذا سبوه فيما بينهم دون أن يجهروا به، وهذه مسألة أخرى. أما إذا جهروا وهم في دار الإسلام فإنه لا حرمة لهم كما سيأتي بيانه. نعم.
صلوات. قال رحمه الله تعالى: نقله حنبل والصقر وخلال وعبد الله وأبو طالب أنه يقتل مسلم كان كافرا. قيل لأحمد فيه حديث؟ قال نعم، أحاديث منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة حين سمعها تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث حصين.
لم يأتي فيه حديث صريح يدل على أن سب النبي صلى الله عليه وسلم من الذم أنه يقتل. أما أن يكون الساب مسلما فيقتل فهذا الإجماع يكفيه ويغنيه. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: قال ولا يستتاب، رواه أبو بكر في الشافي، فلا خلاف عنه أنه يقتل وأنه ينتقض عهده.
هذه مسألة أخرى الآن، وهي هل إذا كان المسلم وقع منه انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم، سب للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن يقول إن عرض النبي ليس مصونا، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم يكن يعرف كيف يعلم الصحابة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة تامة، أو أنه كان كذا وكذا من الألفاظ التي تدل على النقص سواء في حقه أو في خلقه أو في خلقته صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا لا شك أنه سب. لكن هل يستتاب أو لا يستتاب؟ هذه مسألة الآن أخرى. هل ساب النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب أو لا يستتاب؟ هذا إذا كان مسلم طبعا، يعني بمعنى هل الحاكم أو القاضي إذا جاء بفلان الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم، صحفي أو روائي أو صاحب قصص أو صاحب تمثيلية أو صاحب أغاني مثلا، فوقع منه سب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الآن يقتل مباشرة أو يستتاب؟ معنى يستتاب يعني يقول له القاضي تب إلى الله واستغفر، فإن تاب إلى الله عز وجل واستغفر فلا يقتل، هذا الآن مسألة. أو يقال لا يستتاب، يقتل وتوبته بينه وبين الله عز وجل. والإمام أحمد رحمه الله الرواية التي صريحة هنا قال الإمام أحمد ولا يستتاب، لأنه ما في داعي لي، لأن إذا كان المسلم يقتل بسبه النبي صلى الله عليه وسلم فما في داعي لاستتابته. فإن قال قائل الاستتابة لأجل أن يتوب بينه وبين الله هذه مسألة أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذكر القاضي رواية في الذمي أنه لا ينتقض عهده، وتبعه جماعة من أصحاب كالشريف وابن عقيل وابن الخطاب والحلواني، ذكروا في جميع أعمال التي فيها غضاضة على المسلمين وأحاد في نفس أو مال أو دين مثل سب الرسول صلى الله عليه وسلم، روايتين مع اتفاقهم على أن المذهب انتقاضه بذلك روايتين. ثم هؤلاء كلهم ذكروا أن ساب الرسول يقتل وإن كان ذميا وأن عهده ينتقض.
إذن الآن مسألة الآن أخرى، الذمي هل ينتقض عهده أو لا ينتقض؟ فسواء قلنا أنه ينتقض أو لا ينتقض فإن المذهب عن الإمام أحمد أنه يقتل الذمي سواء كان عهده ينتقض أو لا ينتقض. فإن قال قائل ما الفائدة في الفرق بين ينتقض أو لا ينتقض؟ هذه المسألة ترجع إلى بعض الأحكام المتعلقة بماله وبأهله وعياله وبقائهم. فإذا قلنا إن عهده ينتقض معناه أنه لا حرمة لماله، وأن لا حرمة لأهله وعياله. وإذا قلنا إن عهده لا ينتقض لكنه يقتل، معناه أن حرمة أهله وماله وعياله باقية. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: وهذا أقرب من تلك الطريقة، وعلى الرواية التي تقول لا ينتقض عهد بذلك، فإنما ذلك إذا لم يكن مشروطا عليهم، إن كان مشروطا ففيه وجهان: أحدهما ينتقض قال الخرقي وصححه الآمدي، والثاني لا ينتقض قاله القاضي. والذي عليه عامة المتقدمين من أصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين إقرار نصوصه على حالها، وقد نص على أن ساب الرسول يقتل وينتقض عهده، وكذا من جس على المسلمين أو زنى بمسلمة أو قتل مسلما أو قطع الطريق، ونص على أن قذف المسلم أو سحره لا يكون نقضا للعهد. قال شيخ الإسلام: هذا هو الواجب تقرير نصوصه، فلا يخرج منها شيء الفرق بين نصوصه.
يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يريد أن يبين أنه إذا كان مشروطا في العهد أنه ليس لهم سب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوا فعهدهم ينتقض، فإن لم يكن مشروطا فعهدهم لا ينتقض لكنه يقتل. هذا خلاصة الكلام. فالواجب على ولي الأمر المسلم حينما يعطي الذمة للكافر أو العهد، يعني في عرفنا اليوم إذا كان أحد من الكفار يقدم إلى بلاد المسلمين فينبغي أن ينص عندما يعطى التأشيرة أو الفيزا، ينبغي أن يكون هناك منصوص أنه ليس له حينما يدخل بلاد المسلمين أن يسخر أو أن يسب أو ينتقص من مقدسات المسلمين، ويجب عليه أن يحافظ على حرمة المقدسات عند المسلمين، فلا يتكلم في ربنا عز وجل ولا في نبينا ولا في ديننا ولا في كتابنا، فينبغي أن يكون هذا منصوصا. فإن لم يكن منصوصا ووقع منه السب فلا شك أنه يقتل، ولكن العهد لا ينتقض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الشافعي فالمنصوص عنه أنه ينتقض العهد به وأنه يقتل، وأما أصحابه فذكروا فيما إذا ذكر الله ورسوله أو كتابه بسوء وجهين، ومنهم من فرق بين أن يكون مشروطا أو لا، منهم من حكى هذه الوجوه أقوالا. والمنصور في كتب الخلاف عنه أن سب النبي صلى الله عليه وسلم ينقض عهده ويوجب القتل.
يعني شيخ الإسلام نقل عن الإمام أحمد أن قوله واحد، وهو أن الذمي يقتل، وهل ينتقض قوله أو لا فيه قولان في المذهب. ونقل عن الشافعي أن المنصوص عنه أن عهده ينتقض وأنه يقتل، لكن المذهب على وجهين فيما إذا كان مشروطا أو لم يكن مشروطا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا لا ينتقض عهد بسب السب ولا يقتل بذلك، لكن يعزر على إظهار المنكرات، ومن أصولهم أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل إذا تكرر، لإمام أن يقتل فاعله ولو أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة، ويحمل ما جاء عن النبي وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك، ويسمونه القتل سياسة. وحاصل هو أن له أن يعزر بالقتل للجرائم التي تخلظت بالتكرار، وأفتى أكثر من قتل من أكثر من سب الرسول من أهل المذمة، وإن أسلم قالوا يقتل سياسة.
هذه مسألة الآن في نقل حكاية المذهب عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه. هم يقولون أنهم كفار، ما دام أنهم كفار يهود نصارى مشركون، فإن العهد لا ينتقض لأن أعطيناهم العهد على كفرهم، والسب كفر، فكيف ينتقض وقد أعطينا العهد لهم على الكفر؟ هذا وجه قولهم. لكنهم يقولون إن الإمام له أن يعزر من أظهر من أهل الذمة المنكرات، لأنهم لما أعطوا العهد فليس لهم أن يظهروا المنكرات المخالفة لشريعة الإسلام أو المخالفة لسياسة الإسلام، فإذا أظهر أهل الذمة المنكرات المخالفة لسياسة الإسلام يقتل سياسة. يعني ما معنى يقتل سياسة؟ يعني أن هذا القتل تعزير في لغة الفقهاء، وهو من باب الردع والزجر في لغة أهل العرف. إذن لو أظهروا سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل سياسة، يعني يقتل من باب التعزير لا من باب أنه حكم ثابت حد لا يتغير. نعم.
صلى الله. قال رحمه الله تعالى: الأدلة على وجوب القتل الساب، والدليل على وجوب.
الظاهر أن ما بين القوسين من كلام الطباعين. نعم.
صلى الله. قال رحمه الله تعالى: والدليل على.
يعني الآن البعلي رحمه الله يذكر الأدلة الدالة على أن ساب يقتل، يذكر الأدلة الدالة على أن الساب يقتل مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم. قال البعلي.
قال رحمه الله. قال البعلي رحمه الله تعالى: والدليل على وجوب قتل الساب لله أو رسوله أو دينه أو كتابه ونقض عهده بذلك إن كان ذميا، الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والاعتبار. أما الكتاب فمواضع أحدها قوله تعالى.
طبعا الكتاب والسنة معروف، والإجماع الصحابة معروف، وإجماع التابعين معروف. أما الاعتبار فمقصوده رحمه الله المقيس على النص، مقصود بالاعتبار المقيس على النص. نعم.
صحيح. قال رحمه الله تعالى: أما الكتاب فمواضع أحدها قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية، فأمر بقتال إلى أن يعطوا الجزية وهم صاغرون، فلا يجوز تركهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطاهم الجزية، ومعلوم أن إعطاهم الجزية من حين بذلها والتزامها إلى حين تسليمها وإقباضها، وإذا كان الصغار حالا لهم في جميع المدة، فمن سب الله ورسوله فليس بصاغر، لأن الصاغر الحقير، وهذا فعل متعزز مراغم.
إذن نعم.
قال أهل اللغة: الصغار الذل والضيم.
إذن الموضع الأول الذي استشهد به شيخ الإسلام هو يسمى الاستدلال الضمني. ما هو الاستدلال الضمني؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى أن ذكر وقال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الساب ليس صاغر، الساب متعزز متكبر، حتى لو كان يدفع الجزية فإنه إذن يجب أن يقتل، لأنه ليس بصاغر بدليل ما قال أو بدليل ما فعل من الاحتقار لنبي الإسلام. نعم.
صحيح. قال رحمه الله تعالى: الموضوع الثاني قوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، إلى قوله: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهد ما طعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. نفى سبحانه أن يكون لهم عهد إلا ما دام مستقيمين لنا، فعلم أن العهد لا يبقى المشرك إلا ما دام مستقيما، ومعلوم أن مجاهرتنا بالوقيعة في ربنا ونبينا وكتابنا وديننا يقدح في استقامة كما لو حاربونا، بل ذلك أشد علينا إن كنا مؤمنين، فإنه يجب علينا أن نبذل دماءنا وموالنا حتى تكون كلمة الله هي العليا، ولا يجهر في ديارنا بشيء من أذى الله ورسوله. يوضحه قوله: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، أي كيف يكون لهم عهد ولو ظهروا عليكم لم يرقبوا الرحمة ولا العهد. فعلم أن من كانت حاله إنه إذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد لم يكن له عهد، ومن جهرنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلا على أنه لو ظهر لم يرقب العهد، فإنه مع وجود الذلة يفعل هذا، فكيف يكون مع العزة؟ وهذا بخلاف من لم يظهر لنا مثل هذا الكلام.
نعم. هذا الاستدلال مثل الأول، إنما هو استدلال ضمني. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وقوله سبحانه وتعالى: كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله، إذن هذا الاستفهام إنكار وتوبيخ، فلا يكون للمشركين عهد ما داموا يعني يظهرون سب الله ويظهرون سب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الموضع الثالث قوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهد ما طعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. وهذه الآية تدل على وجوه: أحدها أن مجرد نكث الأيمان مقتض للمقاتلة، وذكره الطعن في الدين تخصيصا له بأنه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال، أو ذكره على سبيل التوضيح وبيان سبب القتال، أو لأنه أوجب القتال في هذه الآية بقوله: فقاتلوا أئمة الكفر، وبقوله: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بخراج الرسول. فيفيد ذلك أن من لم يصدر منه إلا مجرد نكث اليمين جاز أن يؤمن ويعاهد. فأما من طعن في الدين فإنه يتعين قتاله، وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ينذر يندر
نعم يندر
كان يندر دماء من آذى الله ورسوله وطعن في الدين.
يندر أي بمعنى أنه كان يهدر دم من يؤذي الله ورسوله بالسب أو شتم ونحو ذلك، يعني بمعنى أنه كان عليه الصلاة والسلام يعاهد المسالمين من الكفار. أما من كان منهم معروفا بسلاطة اللسان أو السب أو الشتم فإنه عليه الصلاة والسلام ما كان يعطيه العهد. فهذا دليل على أنه لو كان مسالما ثم صار سليط اللسان أنه لا يعطى العهد، وأنه ينتقض وأنه يقتل. وهنا أنبه على أمر، الآن كلامنا في الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين وأعطي تأشيرة الأمن أو الإقامة للبقاء ونحو ذلك، فهذا ينتقض عهده وأمانه إذا بقي في ديار المسلمين. فعلى ولي الأمر المسلم أن يعزره سياسة على مذهب الحنفية أو يقتله حدا على مذهب الجمهور. ويجب على الحاكم كما أنه ينتصر لنفسه أن ينتصر لله عز وجل، وأن ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينتصر للإسلام. أما مسألة أخرى أحب أن أنبه عليها لأنه وقع الخلط فيه من الناس، وهو أن المسلم إذا أخذ العهد من الكافر ودخل في بلادهم فسمع إنسان يسب الله ورسوله فلا يجوز له أن ينتقض العهد الذي أخذه منهم فيغدر. هذه مسألة أخرى، وهذا بالإجماع أن المسلم الذي دخل بلاد الكفار بعهد أمان أو بعقد صلح أو بعهد أي عهد كان، سواء كان عهد المعاهدة أو كان الصلح أو كان رسولا، فسمع كافرا في تلكم البلاد يسب الله ويسب الرسول أو يقول بالتثليث أو يقول بعزير بن الله ونحو ذلك، ليس له أن ينتقض الأمان الذي أخذه منهم لما يسمعه من كفرهم وشركهم، لأنه إنما ذهب إليهم وهو يعلم أن هذا حالهم. فهذه مسألة أخرى ينبغي لنا أن نفهم أن هناك خلافا بين الطرد والعكس. فمن كان من الكفار في بلاد المسلمين وسب النبي صلى الله عليه وسلم ينتقض عهده، أما إذا ذهب المسلم المعاهد للكفار إلى بلادهم بتأشيرة أمان أو بتأشيرة عهد أو بإقامة ونحو ذلك فلا يجوز له أن يتعدى عليهم إذا سمع السب، لأنه في بلادهم. هذه مسألة أخرى، لكن يجب على ولاة أمر المسلمين إذا سمعوا بمثل هذه المقالات في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتصروا لله عز وجل، وأن ينتصروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينتصروا للمسلمين. نعم
صحيح. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل هذا يفيد أن من طعن في الدين ونكث عهده يجب قتاله، أما من طعن في الدين فقط فمفهوم الآية أنه وحده لا يوجب هذا الحكم، لأنه علق الحكم على صفتين فلا يجب وجوده عند وجود إحداهما. قلنا: لا ريب أنه لا بد أن يكون لكل صفة تأثير في الحكم، إذ لا يجوز تعليقه بصفة عديمة التأثير، ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتأثير، كما يقال يقتل زيد لأنه مرتد زان. قد يكون مجموع الجزاء مرتبا على المجموع، ولكل وصف تأثير في البعض، كقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وقد الآية. وقد تكون تلك الصفات متلازمة، كل منها لو فرض تجرده لكان مؤثرا مستقلا أو مشتركا، فيذكر إيضاحا وبيانا للموجب، كما يقال: كفروا بالله وبرسوله وعصى الله ورسوله. وقد يكون بعضها مستلزم للبعض من غير عكس، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، الآية. وهذه الآية من أي الأقسام فرضت كان فيها دلالة، لأن أقصى ما يقال إن نقض العهد هو المبيح للقتال، والطعن في الدين مؤكد له وموجب له. فنقول: إذا كان الطعن يغلظ قتال من ليس بيننا وبينه عهد يوجبه، فأن يوجب قتل من بيننا وبينه ذمة وهو ملتزم للصغار أولى.
يعني هذه المسألة مهمة، وهي أن الأوصاف المتعددة إما أن تكون مؤثرة كل وصف منها بنفسها في الحكم، وإما أن تكون مؤثرة بمجموعها. فهنا ننظر في الآية قوله جل وعلا: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، فذكر ثلاثة أوصاف كل وصف منها مؤثر في الحكم. إذن لو أن الإنسان كان كافرا، لاحظ الآن، ولم يعطى العهد وكان حربيا فإنه يقتل لأنه كافر حربي، فإن سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لأنه ساب. مثل هذا لو كان مسلم، لو كان مسلم فمسك وهو زان عياذا بالله ومحصن فيقتل لأنه زان محصن، ثم اكتشف أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل أيضا لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الأول يقتل حدا وفي الثاني يقتل ردة إلا أن يتوب بينه وبين الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الوجه الثاني أن الذمي إذا سب رسوله أو سب الله وعاب الإسلام علانية فقد نكث يمينه وطعن في ديننا، لأنه لا خلاف بين المسلمين أنه يعاقب على ذلك ويؤدب، فعلم أنه لم يعاهد عليه فيجب قتله بنص الآية. وهذه دلالة قوية حسنة، فإنه قد وجد منه نكث يمينه وطعن في الدين، والقرآن يوجب قتل من نكث وطعن في الدين.
نعم، هذا استدلال لطيف من شيخ الإسلام في أن المسلم إنما يعطي العهد للكافر على ماذا؟ نعطي العهد للكافر الذي يدخل في دينه في بلاد المسلمين أن لا يطعن في ديننا، وسبه للرسول من أعظم الطعن. نعم.
صلت. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثالث أنه سماهم أئمة الكفر لطعن في الدين، وثانيا علل ذلك بأنه لا أيمان لهم، فهو يشمل جميع الناكثين الطاعين، وإمام الكفر هو الداعي إليه، وإنما صار إماما في الكفر لأجل الطعن فيه ودعوته إلى خلافه، وهذا شأن الإمام، فكل طاعن في الدين فهو إمام الكفر، فيجب قتاله لقوله: فقاتلوا أئمة الكفر.
يعني قاتل أئمة الكفر ليس خاصا بحكامهم، لأن أئمة الكفر هنا المقصود به كل داعية إلى الكفر، سواء كان دعوته إلى الكفر الكفر بالله أو الكفر بالنبي أو الكفر بالقرآن، أيا كان فهو من أئمة الكفر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجه الرابع أنه قال: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمان وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، فجعل همهم بإخراج الرسول من المحضضات على قتالهم، وذلك لما فيه من الأذى له وسبه أغلظ من الهم بإخراجه، لأنه عفى عام الفتح عن الذين هموا بإخراجه ولم يعفو عمن سبه.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عفى عام الفتح عن الذين هموا بإخراجه، ولكن لم يعفو عمن سبه وقال فيه شعرا، وهذا استدلال قوي بالآية على صورة عملية تطبيقية من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الخامس قوله: قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين الآية، فأمر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين، فضمن أن إذا فعلناه عذبهم وخزاهم ونصرنا عليهم وشفى صدور المؤمنين الذين تأذوا من نقضهم وأذهب غيظ قلوبهم، فدل على أن الناكث الطاعن مستحق لذلك كله، والساب للرسول ناكث طاعن فيستحق القتل.
السادس
أن قوله: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، دليل على أن شفاء الصدور مع ألم النكث والطعن وذهاب الغيظ حاصل أمر مقصود للشارع، فمن سب رسول فإنه يغيظ المؤمن ويألمهم أكثر من سفك دمائهم وأخذ مالهم، فإن هذا يثير غضب لله ورسوله.
نعم.
الموضوع الرابع قوله سبحانه: لم يعلم أنه من يحادي الله ورسوله الآية، فإنه يدل على أن أذى النبي صلى الله عليه وسلم محادة لله ورسوله، لأنه قال هذه الآية عقيب قوله: ومنهم الذين يؤذون النبي، وسبب نزول الآية عتابه صلى الله عليه وسلم من كان يسبه المشركين المنافقين. الموضع الخامس قوله سبحانه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وهذه توجب قتل من آذى الله ورسوله، ونحن لم نعاد على أن يؤذي الله ورسوله، ويوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن أشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله.
هذه الآيات ذكرها المصنف رحمه الله، وهي يعني دلالاتها على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل سواء كان ذميا أو كان مسلما. ونقف على هذا إن شاء الله ونكمل في الأربعاء القادم. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
أصدر القول حتى لو جدت على أستار الكعبة
يقتل.
عشناها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
حتى لو بعد حياته.
هذا دليل أن بعض الناس يقول لو النبي صلى الله عليه وسلم كان حي لا ممكن يعفو عنه ويعلقه.
أي ممكن. هذا صحيح.
بس النبي ما علق في حياته ما علق على.
الله أكبر.
ما عفو. يقتل حتى لو سرى كان.
صحيح.
الله أكبر.